إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق، ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة. ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير محصورة، فمنها المعجزة، وهي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. قال في القاموس: معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء فيها للمبالغة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة، منها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه، ومنها قلب العصا حية آية لموسى عليه السلام، ومنها إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى عليه السلام، ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أعظمها القرآن العظيم، وهي المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وسلام الحجر عليه وحنين الجذع إليه، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن حوادث المستقبل والماضي، إلى غير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون، بل دلائل النبوة كثيرة ومتنوعة، فمنها أيضا إخبارهم الأمم بما سيكون من انتصارهم وخلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، فوقع كما أخبروا ولم يتخلف منه شيء، كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما قصه الله تعالى في كتابه المبين. فأخبروا عن غيوب وقعت كما قالوا، مما سيكون من نصرهم وخذلان أعدائهم والتمكين لهم مع بقاء العاقبة لهم. ومن دلائل النبوة أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهداية الخلق، مما يعلم بالضرورة أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم وأصدقهم، إذ يبلغ عن ربه جل وعلا. ومن دلائل النبوة أن الله يؤيدهم تأييدا مستمرا، وقد علم من سنته سبحانه أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل لا بد أن يفتضح الكذاب وقد يمهله الله ثم يهلكه، وما كان الله تعالى ليكذب عليه مئات السنين، وهو سبحانه وتعالى يدع الناس على ذلك في ضلالهم. ولكن هذا معناه أنه جل وعلا يصدق نبيه فيما أخبر به عنه. ومن دلائل النبوة أن الله جل وعلا جعل طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن أن يخرج واحد منهم عما اتفقوا عليه. فهم صلوات الله وسلامه عليهم يؤيد متأخرهم متقدمهم، ويبشر متقدمهم بمتأخرهم، كما بشر المسيح ومن قبله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله. ومن دلائل النبوة تأييد الله للأنبياء، فقد علم من سنة الله أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل يفضح الكذاب ولا ينصره، بل لا بد أن يهلكه. وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدعي النبوة ولم يكذب عليه، بل هو ظالم سلطه الله تعالى على ظالم مثله، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بخلاف من قال إن الله أرسله وهو كاذب. فهذا لا يؤيده ربنا تأييدا مستمرا، لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه، كما وقع الأسود العنسي ولسجاح ولمسيلمة الكذاب وغيرهم من الكذابين. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق. ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم ودعاهم إلى الإسلام، فقال له: والله لا أقول لك إلا كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ وهذا الذي رد به هذا الرجل من أكابر ثقيف ليس بشيء، وإن دل على ما دل عليه، وإنما كان يجب عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أقام الله تبارك وتعالى البراهين والحجج ظاهرة ولائحة تحت عينيه هو. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب يدعوهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأغروا به السفهاء والغلمان والضعفاء، فأخذوا يقذفونه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هنالك في ظل حائط لشيبة وعتبة ولدي ربيعة. وجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من العنب، فقال: بسم الله. فقال له عداس: من أنت؟ فإن هذا الكلام لم أسمع أحدا من أهل هذه الأرض يقوله، يعني أنه سمى الله تعالى قبل أن يطعم، قال: بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ فقال: مني نوى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما يدريك بيونس بن متى؟ قال: هو أخي، ذاك نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رأسه ويديه وقدميه مقبلا، فقال أحدهما للآخر وهو ينظر: لقد أفسد عليك غلامك. ثم جاء عداس إليهما فقال: ويحك يا عداس، لما قبلت رأسه ويديه ورجليه؟ قال: هذا خير أهل الأرض، ليس تحت أديم السماء من هو خير منه، هذا نبي، وقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر به صدقه لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به كذبه من وجوه كثيرة. ومن تتبع سير المتنبئين الكذبة علم هذا الأمر على وجهه. وإذا كان العلم إذا ما ادعي فضح مدعيه، والعلم فضاح لأهله الذين ليسوا من أهله وإنما تشبهوا بأهله، فالعلم فضاح للمتعالمين. فإذا كان العلم كذلك فكيف بالنبوة؟ فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل سائل عن الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان وعجائب المخترعات التي ظهرت الآن. والجواب إن هناك فوارق كثيرة بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان والمخترعات الحديثة. منها أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين، فالغالب عليها الكذب، وإن صدقوا أحيانا في بعض الأشياء بسبب ما يحصل عليه الكهان من استراق شياطينهم للسمع. ومنها أن السحر والكهانة والاختراع أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه، فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن والإنس، ويمكن معارضتها بمثلها بخلاف آيات الأنبياء فإنها لا تعارض. وأما ما يأتي به السحرة والكهنة والممخرقون فهذه تعارض، يعني يأتي ساحر ويأتي من هو أسحر منه فينقلب السحر على الساحر، وكذلك يأتي ممخرق ويأتي من هو أحذق منه فينقلب الأمر عليه. وأما آيات الأنبياء فإنه لا يقدر عليها جن ولا إنس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الخلق، بل الله هو الذي يؤتيها أنبياء آية وعلامة على صدقهم، كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه انشق فكان بشقين بنصفين والجبل يرى بينهما، رأى ذلك من رآه ممن كان مسافرا. وأما أهل مكة فإنهم وقد رأوا الآية قال بعضهم لبعض: لقد سحركم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فلننظر الركبان عندما يأتون من الأسفار. فتلقوا الركبان فأخبروهم بأنهم رأوا القمر قد انشق بنصفين، بل إنه وجد في هذا الزمان مكتوبا على بعض الحجارة في بلاد الصين تأريخا بزمان انشقاق القمر، فأرقوا بذلك لما رأوه. ولما قورن وجد أنه في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانشقاق القمر وقلب العصا حية. السحرة لما ألقوا عصيهم وحبالهم خيل للناظرين أنها تسعى، وأما السحرة أنفسهم فإنهم كانوا يرون الحبال حبالا والعصي عصية، فعينهم غير مسحورة، فكانوا يرون ما قد ألقوه من العصي والحبال على حاله. وأما هم بسحرهم فإنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأما أعين السحرة فلم تكن مسحورة، فكانوا يرون الأشياء على حالها. فلما جاء موسى عليه السلام وأمره ربه أن يلقي عصاه إذا هي ثعبان مبين، وأخذت تلقف ما كانوا يأفكون، وهنا قالوا: هذا ليس بسحر، لأنه لا يمكن بحال أن يقلب إنسان الأعيان، هذا ليس بداخل في السحر أن تصير العصا حية حقيقية، هذا لا يكون. وأما هم فإنهم يسحرون أعين الناس ويرون الأمر على حقيقته، فلما رأوا العصا صارت حية عظيمة وأخذت تلقف ما كانوا يأفكون، فابتلعت العصي والحبال في ذلك المجال، خروا لله سجدا. فقلب العصا حية ليس تخييلا، وإنما هو خلق حقيقي لا يقدر عليه إلا الله. تسبيح الحصى بصوت يسمع في كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحنين الجذع إليه، فإنه كان يخطب في المسجد النبوي إلى جذع هنالك، فقيل له: يا رسول الله لو صنعنا لك منبرا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فصنعوا له المنبر. فلما على المنبر حن إليه الجذع بصوت كصوت الطفل يحن إلى أمه كصوت الفصيل يحن إلى أمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يربت عليه حتى سكن، ثم قال: والذي نفسي بيده لو تركته لظل يحن إلي إلى يوم القيامة، يسمعه كل من دخل المسجد. فإذا كان هذا الجزع وهو جماد يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحنين، فكيف بنا؟ اللهم ارزقنا حبه يا رب العالمين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. وأحسن ختامنا، حنين الجذع إليه، تكثير الماء والطعام القليل، هذا لا يقدر عليه إلا الله، كما في برمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والقصة طويلة ومعروفة، وكذلك في نبع الماء من بين أصابعه. ولذلك ما آتى الله تعالى نبيا من الأنبياء آية إلا وآتى نبيه وخليله محمدا أعظم منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبع الماء من بين أصابعه، من بين اللحم الحي، وهذا أبلغ في الإعجاز من أن يضرب موسى الحجر فتنبثق منه العيون، فإن الأرض والحجارة مضنة بثاق الماء منه. وأما أن يخرج الماء من بين اللحم الحي فهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سخر الله تعالى لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وفراشه ما زال دافئا بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الدلائل التي تفرق بين المعجزة وما يأتي من السحرة من الشعوذة والسحر، وكذلك من الكهان، وكذلك ما يكون من تلك المخاريق التي يأتي بها أولئك الذين يستلون أموال الناس استلال الشعرة من العجين، أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون جميع ما جاءت به الأنبياء، وأما السحرة والكهان والمتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ولو ببعض ما أنزل الله. الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم السلام، وأما السحرة والكهان والدجالون والكلابون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. الأنبياء جاءوا بما يكمل الفطر والعقول، والسحرة والكهان والكذبة يجيئون بما يفسد العقول والفطر. معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هم، وإنما يوجدها الله تعالى آية وعلامة لهم ويجريها على أيديه، كانشقاق القمر وقلب العصا حية، وكالإتيان بالقرآن الذي آتاه الله إياه، وكالإخبار بالغيب الذي يختص الله به. فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه أن يأتي بآية، قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وأما خوارق السحرة والكهان وأما المخترعات الحديثة فإنها تحصل بأفعال القلب، وهي مقدور عليها، من عرف أسرارها وتعلم علومها أتى بمثلها وربما فاق. وأما المعجزات والآيات فليست من عند البشر، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. معجزة مسيلمة الكذاب أنه أتى بكأس وهنالك قارورة، يعني في فم هذا الكأس ضيقة، فقام بتسخينها ووضع بيضة، فلما سخنت تمددت فاتسعت فسقطت البيضة، فلما بردت لا يمكن أن تخرجها، فهذه معجزته، هذه المعجزة التي جاء بها مسيلم، إلى غير ذلك مما قاله من ذلك الكلام السمج الذي كانوا يعلمون أنه كذب في كذب، وإنما أخذتهم العصبية وحملتهم على التعصب له، كما تعلم في قول القائل: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وهذا التعصب موجود إلى يوم الناس هذا في كثير من الأمور، وما أهلك الناس إلا اتباع الأهواء. نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. الفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان كثيرة واضحة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وأكثرهم أتباعا، والكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب، والأسباب في تفضيله كثيرة، هو خليل الله جل وعلا. ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان إمام النبيين، وهذا يدل على أنه أفضلهم، إذ يأم القوم أتقاهم لله تعالى وأكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أنه أفضل الرسل. ثم إبراهيم، فإن قال قائل: كيف تقول ذلك، أو كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم؟ ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل، لأن الملتين واحدة وهي التوحيد. لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم، فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الله عز وجل مصرحا بذلك في قوله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الذين اتبعوه في زمن الرسالة، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى ابن مريم. لم يقل ثم نوح ثم عيسى، وإنما قال ثم نوح وعيسى ابن مريم. فذكر المصنف الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابعة والخامسة بالواو، ثم نوح وعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح وأن نوحا أفضل من عيسى. من قدم نوحا لأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتوعدوه وقالوا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. آذوه إيذاء عظيما، وكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله تعالى، فيسخرون منه ويقولون: يتوعدنا بأننا سنغرق وهو سينجو بسفينته، لأنها كانت على اليبس وليست قريبة من الماء، والسفينة لا تجري على اليبس، فلماذا يصنع السفينة هذا؟ فكانوا يسخرون منه ويسفهونه ويقولون: سبحان الله، سفينة تجري على اليبس تتوعدنا بأننا سنغرق وأنك ستنجو بسفينتك، فيسخرون منه. ولكن الله تعالى قال له: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فالذي فضل نوحا على عيسى من هذه الباب. قال المصنف: فنعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى عن نوح وهو أوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخره أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قوله: فنعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. حاوية أي جامعة، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة. دليل ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولو العزم، والقاعدة الأصيلة في هذا قوله: أن أقيموا الدين. فهذه واحد، وهذا فيما بين العبد وبين ربه، وهي إصلاح للفرد. ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه، أن أقيموا الدين فيما بين العبد وبين ربه، وهي إصلاح للفرد. ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه، وهي إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وبين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. أن أقيموا الدين، إقامة الدين بأن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه إقامة الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين على وفق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا فرقا، كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها. قال: ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله تعالى عنه من التفرق، وأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه الأحزاب تعني قتل الإسلام، يعني حربة، لأن الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة، سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا نقيم من باب معالجة الشيء بضده ما يكون بضد تلك الأحزاب الكافرة. وهذا كما هو معلوم دين الله، فيقوم دين الله تبارك وتعالى، يقوم به من وفقه الله تعالى من عباده في وجه تلك الأحزاب الفاجرة. كل ذلك تحت راية الإسلام وعلى اتباع نبيه الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز أن نتحزب فنقول مثلا هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن، فإن هذا لا شك خلاف ما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج وكل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. وأنت خبير بأن الذين يجوزون، يعني هنالك من يقول وهو منتمن إلى السلف انتماء عاما، يقول: هذه الجماعات إنما هي تطريق للجماعة الأم، وإنما هي وسيلة لحصول المقصود الأعظم، بل يدعو لهذه الجماعات ويكرس لوجودها، وربما اتخذ لنفسه جماعة أيضا. وهذا عجيب، لأنك خبير بأن هذه الجماعات لا تصدر عن عقيدة واحدة، وإنما هم يختلفون في هذا. إذا سألت الإخوان مثلا: ما هي العقيدة التي تدعون إليها؟ وجدتها بعيدة إن قال عن عقيدة أهل السنة، عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبليغيون فالله المستعان، لا لا يجاوزون إلا من رحم الله توحيد الربوبية، ولا علاقة لهم بتوحيد العبادة ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك من عدا هؤلاء. ولا يمكن بحال من الأحوال لواحد من هؤلاء أن يترك ما هو عليه للحق الذي يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة، وإنما هو التعصب. فالذين يقولون هذه الجماعات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عمل يفيد الإسلام ويثمر ثمرة حسنة في إقامة دين الله في أرضه، هؤلاء إما كذبة وإما مغرورون مخدوعون. والذي يعلم ولو شيئا يسيرا مما جاء به الأنبياء والمرسلون من دين الله تبارك وتعالى الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم شيئا من ذلك ولو يسيرا، يعلم يقينا أنه لا يمكن أن يقوم إصلاح في الأرض إلا على أساس متين من العقيدة الصحيحة. فإذا لم يبدأ من العقيدة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة في نفوس المسلمين ورد من انحرف عن العقيدة الصحيحة إلى سواء الصراط المستقيم، إذا لم يبدأ بتصحيح العقيدة فلا يمكن أن يأتي صلاح ولا إصلاح، لأن الأنبياء إنما صنعوا ذلك، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. إنما جبهوا أقوامهم في أول ما دعوهم إليه وفي آخره وما بين ذلك بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فأمروهم بطاعة الله وحده وبإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، وبها أرسل الله جميع المرسلين وبها جاء جميع النبيين. فالذي يريد أن يصلح من غير أن يبدأ بهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل الأصول فإنه يفسد أكثر مما يصلح ولا محالة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وعمله في النهاية سيكون إفسادا في الأرض، لأن التحزب لا يؤدي إلا إلى الشر وذهاب الريح وانتكاس القوى والبعد عن الوقوع على المطلوب، وإنما يكون بأن يترك هؤلاء جميعا ما هم عليه متجردين لله وحده لا شريك له، وأن يصححوا عقيدتهم وأن يدعوا إلى إصلاح العقيدة فتكون الكلمة واحدة، وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهاج الفرقة الناجية، وهو منهاج النبوة، وهو سبيل الطائفة المنصورة، لأنك خبير بأنه لا نجاة لأحد من النار إلا من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله الأطهار الأخيار. لا نجاة لأحد من النار إلا أن يكون على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار الأخيار. فكل هذه الفرق تؤجل وتعوق الوصول إلى المطلوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وهذا موضع أيضا، وهو عندما يقول وهذا سلفي، نعم إذا صارت السلفية حزبا وجماعة فبئس ما هي وليست هي على الجد. إذا صارت السلفية جماعة ببيعة وسمع وطاعة إلى غير ذلك فهذه ليست مقصودة بالتصويب والتصحيح، وحينئذ لا يمكن بحال أن تكون هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها من البدع حينئذ بحسب ما ألمت به. لا تكون حزبا ولا تكون جماعة ولا تكون بسمع وطاعة وبيعة وعمل سري وغير ذلك من تلك الأمور. إذا كانت السلفية كذلك فإنها جماعة من الجماعات، وإنما أن تنتمي للسلف، نعم أن تكون سلفيا على منهاج النبوة، وسلفك هم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فإذا كان ذلك كذلك من غير ما تحزب فذلك. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا يجوز أن نتحزب، يعني أن نتفرق. وكلمة الأحزاب لأنها كلمة قرآنية يذكرها العلماء كما هنا، والمقصود بها الأحزاب الدينية التي يتفرق إليها الناس فضلا عما ليس بديني أصلا، ولكن المقصود بها ما يقال له أيضا الفرق. فهذه الجماعات وهي فرق كما هو معلوم، هذه الجماعات وهذه الفرق تعوق مسيرة العمل الإسلامي، ليس كما يدعون أنها إنما هي تنشيط ومرحلة من مراحل الوصول إلى تحكيم شرع الله في أرضه، لا والله، بل هي إبعاد للناس عن وصولهم إلى تلك الغاية. يقول الشيخ: لا يجوز أن نتحزب فنقول مثلا هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن، فإن هذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج وكل فرقة أو جماعة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. قال: ونؤمن بأن جميع الرسل بشر، يعني لا ملائكة ولا غير ذلك، وإنما هم بشر مخلوقون، يعني ليسوا بأرباب، ولولا رحمة الله لما أرسل إلينا رسلا. لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فلما اقترحوا رد عليه فعادت المشكلة، لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر. لو كان الذين في الأرض ملائكة لكان الأمر كما قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانوا ملائكة لأنزل عليهم ملك، ولكنهم بشر فيرسل إليهم واحدا منهم حتى يقيم عليهم الحجة. الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي ألا يرسل إليهم إلا بشر. إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة. وهؤلاء الرسل مخلوقون، يعني ليسوا خالقين، بل هم مربوبون، لهم رب، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم من خصائص الربوبية لا قليل ولا كثير، وإنما خصائص الربوبية لرب العالمين، لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابن عباس وحسنه الألباني. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، وأرشده إلى العبارة الصحيحة وهي: ما شاء الله وحده. قال تعالى عن نوح وهو أوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. لا أقول لكم، يعني قومه، عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه ورحمته. ما هي عندي؟ بل هي عند الله وحده، هو الذي يرزق. ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب عند الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني ملك، لم يقل ولست بملك، لأن هذا معلوم، كلهم يعرفون أن نوحا بشر ليس ملكا، لكن يقول لا أقول، يعني لا أدعي أني ملك. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وهذه الجملة هي التي قالها نوح: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. نفس الشيء أمره الله تعالى أن يقول هذا الذي قاله نوح، والرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأطوعهم لله، فلا بد أنه قالها. إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، أنهم لا يعلمون الغيب، وليس عندهم خزائن الله، وليسوا من الملائكة. وأن يقول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي، يعني لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها، إلا ما شاء الله. إلا الظاهر أنها استثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع. والاستثناء صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه لإخراج المستثنى من أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه. والمستثنى قسمان، متصل ومنقطع. أما المتصل فما كان من جنس المستثنى منه، كقول جاء الطلاب إلا زيدا. وأما الاستثناء المنقطع فما كان فيه المستثنى من غير جنس ما استثني منه، كقول احترقت الدار إلا الكتب وذهب القوم إلا حمارا. معلوم أن الحمار ليس منهم، فالمستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، فهذا استثناء منقطع. فليس المعنى أني لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، لا، الظاهر أنها منقطع، ويجوز أن يكون متصلا، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فماذا لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره؟ يعني قد يقول قائل نعم هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولكن يملك لغيره، فيذهب هذا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، فيقال هذا أبعد، لأنه إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ولا رشدا في عقولكم وتصرفكم، لا أملك لا هذا ولا هذا. قل إني لن يجيرني، أي لن يمنعني أحد من الله لو أراد بي سوءا، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا لو أرادني سبحانه بسوء، فأنا لا أملك أن أدافع أو أن أمتنع بأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا للأمة كلها. والعجب أن قوما من الناس ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ادعائهم للمحبة كذبوه ضمنا في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلب لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر، فكأنهم يكذبونه في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هم يقولون لا بل تملك ونحن نسألك، ويقولون هذا من تعظيمه، هذا من محبته. وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول وأنت منتقص للرسول وما أشبه ذلك، فأي الفريقين أحق بالصواب إن كنتم تعلمون؟ النافي. أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تغلو فيه، ولكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وظيفة الرسل إذا انتفت عنهم هذه الصفات؟ فإنما عليك البلاغ فقط، والله بصير بالعباد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فوظيفتهم البلاغ، أن يبلغوا ما أنزل إليهم، أما أن ينفعوا الناس أو يضروهم فلا. لكن يأتي إنسان مشبه للعامة ويقول الرسول نفعني، فقد دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني، ويشبه على الناس، فكيف نجيبه؟ نقول هذا للرسول، يعني ما ذكرت من هذا النفع للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، حتى للعلماء يفعلون مثل ذلكم لكم. هل يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي؟ لا يملك. وهذا هو بيت القصيد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك ذلك في الحقيقة هو الله. وكثير منا لا يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا، وكثير منا وكثير من العوام ومن جماهير المسلمين من يتوجه بقصد غير صحيح غير خالص لله تبارك وتعالى في طلب الحاجات. والأصل كما قال العلماء من سلفنا الصالحين السابقين أنه ينبغي عليك أن تكون بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك مما في يدي نفسك، لتكون
بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك بما في يدك أنت. فيحقق الإنسان التوحيد لله تبارك وتعالى أنه لا ينفعه ولا يضره أحد سوى الله، أنه لا يملك له نفعا ولا ضرا أحد سوى الله تبارك وتعالى، فيخلص لله تبارك وتعالى في القصد والإرادة والنية، ويكون توكله على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يملك الهداية لعمه الذي كان يستميت في الدفاع عنه عن رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفاته أخذ يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وعنده من شياطين الإنس من عنده يقولون: أتدع دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية التوفيق ولا لعمه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقامه الله رب العالمين هاديا مرشدا معلما مبصرا يوضح للناس طريق الحق ويحذرهم من طريق الباطل ويدلهم على طريق الخير ويحذرهم من طريق الشر، فهذه الهداية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبير أنت بأن العلماء آتاهم الله تبارك وتعالى هداية الدلالة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هداية التوفيق فلا يملك قلبك إلا الله، ولا يصرف قلبك إلا الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد للعزيز المجيد سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا يملك أحد هدايته سوى الله تبارك وتعالى، وأن الدلائل قد تكون واضحة، وأن المعالم قد تكون بينة، وأن السبيل قد تكون مطروقة، ومع ذلك لا يوفق العبد إلى المسير فيها. وأنت خبير بأن ربك تبارك وتعالى لما ذكر من ذكر ممن لا يريد منهم أن يقوموا بين يديه في طاعة قال جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا وجد الإنسان من نفسه تثبيطا عن العمل الصالح فعليه أن يلتفت إلى هذه الآية، فلعل الله تبارك وتعالى كره انبعاثه إلى الخير فصار إلى هذا التثبيط الذي يقعده عنه. فعلينا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن نعرف للأنبياء قدرهم، وأن ننزل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق، ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة. ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير محصورة، فمنها المعجزة، وهي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. قال في القاموس: معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء فيها للمبالغة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة، منها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه، ومنها قلب العصا حية آية لموسى عليه السلام، ومنها إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. آية لعيسى عليه السلام، ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة أعظمها القرآن العظيم، وهي المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وسلام الحجر عليه وحنين الجدع إليه، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن حوادث المستقبل والماضي، إلى غير ذلك من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون، بل دلائل النبوة كثيرة ومتنوعة، فمنها أيضا إخبارهم الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، فوقع كما أخبروا ولم يتخلف منه شيء، كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما قصه الله تعالى في كتابه المبين، فأخبروا عن غيوب وقعت كما قالوا، مما سيكون من نصرهم وخذلان أعدائهم والتمكين لهم مع بقاء العاقبة لهم. ومن دلائل النبوة أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهداية الخلق، مما يعلم بالضرورة أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم وأصدقهم، إذ يبلغ عن ربه جل وعلا. ومن دلائل النبوة أن الله يؤيدهم تأييدا مستمرا، وقد علم من سنته سبحانه أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل لا بد أن يفتضح الكذاب وقد يمهله الله ثم يهلكه، وما كان الله تعالى ليكذب عليه مئات السنين، وهو سبحانه وتعالى يدع الناس على ذلك في ضلالهم. ولكن هذا معناه أنه جل وعلا يصدق نبيه فيما أخبر به عنه. ومن دلائل النبوة أن الله جل وعلا جعل طريقتهم واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن أن يخرج واحد منهم عما اتفقوا عليه، فهم صلوات الله وسلامه عليهم يؤيد متأخرهم متقدمهم، ويبشر متقدمهم بمتأخرهم، كما بشر المسيح ومن قبله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله. ومن دلائل النبوة تأييد الله للأنبياء، فقد علم من سنة الله أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل يفضح الكذاب ولا ينصره، بل لا بد أن يهلكه، وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدعي النبوة ولم يكذب عليه، بل هو ظالم سلطه الله تعالى على ظالم مثله، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بخلاف من قال إن الله أرسله وهو كاذب، فهذا لا يؤيده ربنا تأييدا مستمرا، لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه، كما وقع الأسود العنسي ولسجاح ولمسيلمة الكذاب وغيرهم من الكذابين. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق، ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم ودعاهم إلى الإسلام، فقال له والله لا أقول لك إلا كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك، فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ وهذا الذي رد به هذا الرجل من أكابر ثقيف ليس بشيء، وإن دل على ما دل عليه، وإنما كان يجب عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أقام الله تبارك وتعالى البراهين والحجج ظاهرة ولائحة تحت عينيه هو. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب يدعوهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم وأغروا به السفهاء والغلمان والضعفاء فأخذوا يقذفونه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هنالك في ظل حائط لشيبة وعتبة ولدي ربيعة. وجاء عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من العنب فقال بسم الله، فقال له عداس: من أنت؟ فإن هذا الكلام لم أسمع أحدا من أهل هذه الأرض يقوله، يعني أنه سمى الله تعالى قبل أن يطعم قال بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ فقال: مني نوى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما يدريك بيونس بن متى؟ قال: هو أخي، ذاك نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رأسه ويديه وقدميه مقبلا، فقال أحدهما للآخر وهو ينظر: لقد أفسد عليك غلامك. ثم جاء عداس إليهما فقال: ويحك يا عداس، لما قبلت رأسه ويديه ورجليه؟ قال: هذا خير أهل الأرض، ليس تحت أديم السماء من هو خير منه، هذا نبي، وقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر به صدقه لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به كذبه من وجوه كثيرة. ومن تتبع سير المتنبئين الكذبة علم هذا الأمر على وجهه. وإذا كان العلم إذا ما ادعي فضح مدعيه، والعلم فضاح لأهله الذين ليسوا من أهله وإنما تشبهوا بأهله، فالعلم فضاح للمتعالمين. فإذا كان العلم كذلك فكيف بالنبوة؟ فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل سائل عن الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان وعجائب المخترعات التي ظهرت الآن، والجواب إن هناك فوارق كثيرة بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان والمخترعات الحديثة. منها أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين، فالغالب عليها الكذب، وإن صدقوا أحيانا في بعض الأشياء بسبب ما يحصل عليه الكهان من استراق شياطينهم للسمع. ومنها أن السحر والكهانة والاختراع أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه، فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن والإنس، ويمكن معارضتها بمثلها بخلاف آيات الأنبياء فإنها لا تعارض. وأما ما يأتي به السحرة والكهنة والممخرقون فهذه تعارض، يعني يأتي ساحر ويأتي من هو أسحر منه فينقلب السحر على الساحر، وكذلك يأتي ممخرق ويأتي من هو أحذق منه فينقلب الأمر عليه. وأما آيات الأنبياء فإنه لا يقدر عليها جن ولا إنس، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الخلق، بل الله هو الذي يؤتيها أنبياء آية وعلامة على صدقهم، كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه انشق فكان بشقين بنصفين والجبل يرى بينهما، رأى ذلك من رآه ممن كان مسافرا. وأما أهل مكة فإنهم وقد رأوا الآية قال بعضهم لبعض لقد سحركم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فلننظر الركبان عندما يأتون من الأسفار، فتلقوا الركبان فأخبروهم بأنهم رأوا القمر قد انشق بنصفين، بل إنه وجد في هذا الزمان مكتوبا على بعض الحجارة في بلاد الصين تأريخا بزمان انشقاق القمر، فأرقوا بذلك لما رأوه. ولما قورن وجد أنه في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانشقاق القمر وقلب العصا حية. السحرة لما ألقوا عصيهم وحبالهم خيل للناظرين أنها تسعى، وأما السحرة أنفسهم فإنهم كانوا يرون الحبال حبالا والعصي عصيا، فعينهم غير مسحورة، فكانوا يرون ما قد ألقوه من العصي والحبال على حاله. وأما هم بسحرهم فإنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأما أعين السحرة فلم تكن مسحورة، فكانوا يرون الأشياء على حالها. فلما جاء موسى عليه السلام وأمره ربه أن يلقي عصاه إذا هي ثعبان مبين، وأخذت تلقف ما كانوا يأفكون. وهنا قالوا هذا ليس بالسحر، لأنه لا يمكن بحال أن يقلب إنسان الأعيان، هذا ليس بداخل في السحر أن تصير العصا حية حقيقية، هذا لا يكون. وأما هم فإنهم يسحرون أعين الناس ويرون الأمر على حقيقته، فلما رأوا العصا صارت حية عظيمة وأخذت تلقف ما كانوا يأفكون، فابتلعت العصي والحبال في ذلك المجال، خروا لله سجدا. فقلب العصا حية ليس تخييلا، وإنما هو خلق حقيقي لا يقدر عليه إلا الله. تسبيح الحصى بصوت يسمع في كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحنين الجذع إليه، فإنه كان يخطب في المسجد النبوي إلى جذع هنالك، فقيل له يا رسول الله لو صنعنا لك منبرا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فصنعوا له المنبر. فلما على المنبر حن إليه الجتع بصوت كصوت الطفل يحن إلى أمه، كصوت الفصيل يحن إلى أمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يربت عليه حتى سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو تركته لظل يحن يئن يحن إلي إلى يوم القيامة، يسمعه كل من دخل المسجد. فإذا كان هذا الجزع وهو جماد يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحنين، فكيف بنا؟ اللهم ارزقنا حبه يا رب العالمين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. وأحسن ختامنا حنين الجذع إليه، تكثير الماء والطعام القليل هذا لا يقدر عليه إلا الله، كما في برمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والقصة طويلة ومعروفة، وكذلك في نبع الماء من بين أصابعه. ولذلك ما آتى الله تعالى نبيا من الأنبياء آية إلا وآتى نبيه وخليله محمدا أعظم منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبع الماء من بين أصابعه من بين اللحم الحي، وهذا أبلغ في الإعجاز من أن يضرب موسى الحجر فتنبثق منه العيون، فإن الأرض والحجارة مظنة بثاق الماء منه. وأما أن يخرج الماء من بين اللحم الحي فهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سخر الله تعالى لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وفراشه ما زال دافئا بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الدلائل التي تفرق بين المعجزة وما يأتي من السحرة من الشعوذة والسحر، وكذلك من الكهان، وكذلك ما يكون من تلك المخاريق التي يأتي بها أولئك الذين يستلون أموال الناس استلال الشعرة من العجين، أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون جميع ما جاءت به الأنبياء، وأما السحرة والكهان والمتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ولو ببعض ما أنزل الله. الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم السلام، وأما السحرة والكهان والدجالون والكذابون فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. الأنبياء جاءوا بما يكمل الفطر والعقول، والسحرة والكهان والكذبة يجيئون بما يفسد العقول والفطر. معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هم، وإنما يوجدها الله تعالى آية وعلامة لهم ويجريها على أيديهم، كانشقاق القمر وقلب العصا حية، وكالإتيان بالقرآن الذي آتاه الله إياه، وكالإخبار بالغيب الذي يختص الله به. فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوق، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه أن يأتي بآية قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وأما خوارق السحرة والكهان وأما المخترعات الحديثة فإنها تحصل بأفعال القلب، وهي مقدور عليها، من عرف أسرارها وتعلم علومها أتى بمثلها وربما فاق. وأما المعجزات والآيات فليست من عند البشر، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. معجزة مسيلمة الكذاب أنه أتى بكأس وهنالك قارورة، يعني في فم هذا الكأس ضيقة، فقام بتسخينها ووضع بيضة، فلما سخنت تمددت فاتسعت فسقطت البيضة، فلما بردت لا يمكن أن تخرجها، فهذه معجزة، هذه هي المعجزة التي جاء بها مسيلم، إلى غير ذلك مما قاله من ذلك الكلام السمج الذي كانوا يعلمون أنه كذب في كذب، وإنما أخذتهم العصبية وحملتهم على التعصب له، كما تعلم في قول القائل: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وهذا التعصب موجود إلى يوم الناس هذا في كثير من الأمور، وما أهلك الناس إلا اتباع الأهواء. نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. الفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان كثيرة واضحة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم، وهم المقصوصون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وأكثرهم أتباعا، والكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب، والأسباب في تفضيله كثيرة، هو خليل الله جل وعلا. ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان إمام النبيين، وهذا يدل على أنه أفضلهم، إذ يأم القوم أتقاهم لله تعالى وأكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه أفضل الرسل. ثم إبراهيم، فإن قال قائل: كيف تقول ذلك أو كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم؟ ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقولون نحن أتباع إبراهيم، فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الله عز وجل مصرحا بذلك في قوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الذين اتبعوه في زمن الرسالة أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى ابن مريم، لم يقل ثم نوح ثم عيسى، وإنما قال ثم نوح وعيسى ابن مريم. فذكر المصنف الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابعة والخامسة بالواو ثم نوح وعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح وأن نوحا أفضل من عيسى. من قدم نوحا لأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وتوعدوه وقالوا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، آذوه إيذاء عظيما، وكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة بأمر الله تعالى فيسخرون منه ويقولون يتوعدنا بأننا سنغرق وهو سينجو بسفينته، لأنها كانت على اليبس وليست قريبة من الماء، والسفينة لا تجري على اليبس، فلماذا يصنع السفينة هذا؟ فكانوا يسخرون منه ويسفهونه ويقولون سبحان الله سفينة تجري على اليبس تتوعدنا بأننا سنغرق وأنك ستنجو بسفينتك، فيسخرون منه. ولكن الله تعالى قال له إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فالذي فضل نوحا على عيسى من هذه الباب، قال المصنف فنعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى عن نوح وهو أوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخره أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قوله فنعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، حاوية أي جامعة، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة. دليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولو العزم. والقاعدة الأصيلة في هذا قوله أن أقيموا الدين، فهذه واحد، فهذا فيما بين العبد وبين ربه وهي إصلاح للفرد، ولا تتفرقوا فيه هذا فيما بين العبد وبين إخوانه، أن أقيموا الدين فيما بين العبد وبين ربه وهي إصلاح للفرد، ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه، وهي إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وبين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد. أن أقيموا الدين، إقامة الدين بأن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه إقامة الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين على وفق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا فرقا، كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها. قال: ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله تعالى عنه من التفرق، وأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه الأحزاب تعني قتل الإسلام، يعني حربه، لأن الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة، سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا نقيم من باب معالجة الشيء بضده ما يكون بضد تلك الأحزاب الكافرة. وهذا كما هو معلوم دين الله، فيقوم دين الله تبارك وتعالى، يقوم به من وفقه الله تعالى من عباده في وجه تلك الأحزاب الفاجرة، كل ذلك تحت راية الإسلام وعلى اتباع نبيه الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز أن نتحزب فنقول مثلا هذا إخواني، وهذا تبليغي، وهذا إصلاحي، وهذا سلفي، وهذا أثري، إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن. فإن هذا لا شك خلاف ما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج وكل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. وأنت خبير بأن الذين يجوزون، يعني هنالك من يقول وهو منتم إلى السلف انتماء عام، يقول: هذه الجماعات إنما هي تطريق للجماعة الأم، وإنما هي وسيلة لحصول المقصود الأعظم، بل يدعو لهذه الجماعات ويكرس لوجودها، وربما اتخذ لنفسه جماعة أيضا. وهذا عجيب، لأنك خبير بأن هذه الجماعات لا تصدر عن عقيدة واحدة، وإنما هم يختلفون في هذا. إذا سألت الإخوان مثلا ما هي العقيدة التي تدعون إليها، وجدتها بعيدة إن قال عن عقيدة أهل السنة، عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبليغيون فالله المستعان، لا يجاوزون إلا من رحم الله توحيد الربوبية، ولا علاقة لهم بتوحيد العبادة ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك من عدا هؤلاء. ولا يمكن بحال من الأحوال لواحد من هؤلاء أن يترك ما هو عليه للحق الذي يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة، وإنما هو التعصب. فالذين يقولون هذه الجماعات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عمل يفيد الإسلام ويثمر ثمرة حسنة في إقامة دين الله في أرضه، هؤلاء إما كذبة وإما مغرورون مخدوعون. والذي يعلم ولو شيئا يسيرا مما جاء به الأنبياء والمرسلون من دين الله تبارك وتعالى الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم شيئا من ذلك ولو يسيرا، يعلم يقينا أنه لا يمكن أن يقوم إصلاح في الأرض إلا على أساس متين من العقيدة الصحيحة. فإذا لم يبدأ من العقيدة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة في نفوس المسلمين، ورد من انحرف عن العقيدة الصحيحة إلى سواء الصراط المستقيم، إذا لم يبدأ بتصحيح العقيدة فلا يمكن أن يأتي صلاح ولا إصلاح، لأن الأنبياء إنما صنعوا ذلك، هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، إنما جبهوا أقوامهم في أول ما دعوهم إليه وفي آخره وما بين ذلك بقولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله.
فأمروهم بطاعة الله وحده وبإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، وبها أرسل الله جميع المرسلين، وبها جاء جميع النبيين. فالذي يريد أن يصلح من غير أن يبدأ بهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل الأصول فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ولا محالة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وعمله في النهاية سيكون إفسادا في الأرض، لأن التحزب لا يؤدي إلا إلى الشر وذهاب الريح وانتكاس القوى والبعد عن الوقوع على المطلوب، وإنما يكون بأن يترك هؤلاء جميعا ما هم عليه متجردين لله وحده لا شريك له، وأن يصححوا عقيدتهم وأن يدعوا إلى إصلاح العقيدة، فتكون الكلمة واحدة وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهاج الفرقة الناجية، وهو منهاج النبوة، وهو سبيل الطائفة المنصورة، لأنك خبير بأنه لا نجاة لأحد من النار إلا من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله الأطهار الأخيار. لا نجاة لأحد من النار إلا أن يكون على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار الأخيار. فكل هذه الفرق تؤجل وتعوق الوصول إلى المطلوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وهذا موضع أيضا، وهو عندما يقول وهذا سلفي، نعم، إذا صارت السلفية حزبا وجماعة فبئس ما هي وليست هي على الجد. إذا صارت السلفية جماعة ببيعة وسمع وطاعة إلى غير ذلك فهذه ليست مقصودة بالتصويب والتصحيح، وحينئذ لا يمكن بحال أن تكون هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها من البدع حينئذ بحسب ما ألمت به. لا تكون حزبا ولا تكون جماعة ولا تكون بسمع وطاعة وبيعة وعمل سري وغير ذلك من تلك الأمور. إذا كانت السلفية كذلك فإنها جماعة من الجماعات، وإنما أن تنتمي للسلف، نعم، أن تكون سلفيا على منهاج النبوة، وسلفك هم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فإذا كان ذلك كذلك من غير ما تحزب فذلك. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا يجوز أن نتحزب، يعني أن نتفرق. وكلمة الأحزاب لأنها كلمة قرآنية يذكرها العلماء كما هنا، والمقصود بها الأحزاب الدينية التي يتفرق إليها الناس فضلا عما ليس بديني أصلا، ولكن المقصود بها ما يقال له أيضا الفرق. فهذه الجماعات وهي فرق كما هو معلوم، هذه الجماعات وهذه الفرق تعوق مسيرة العمل الإسلامي، ليس كما يدعون أنها إنما هي تنشيط ومرحلة من مراحل الوصول إلى تحكيم شرع الله في أرضه. لا والله، بل هي إبعاد للناس عن وصولهم إلى تلك الغاية. يقول الشيخ لا يجوز أن نتحزب فنقول مثلا هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن، فإن هذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. لماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج، كل أمة لها منهج وكل فرقة أو جماعة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية. قال ونؤمن بأن جميع الرسل بشر، يعني لا ملائكة ولا غير ذلك، وإنما هم بشر مخلوقون، يعني ليسوا بأرباب. ولولا رحمة الله لما أرسل إلينا رسلا، لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فلما اقترحوا رد عليه فعادت المشكلة، لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر. لو كان الذين في الأرض ملائكة لكان الأمر كما قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانوا ملائكة لأنزل عليهم ملك، ولكنهم بشر فيرسل إليهم واحدا منهم حتى يقيم عليهم الحجة. الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي ألا يرسل إليهم إلا بشر. إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة. وهؤلاء الرسل مخلوقون، يعني ليسوا خالقين، بل هم مربوبون، لهم رب، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم من خصائص الربوبية لا قليل ولا كثير، وإنما خصائص الربوبية لرب العالمين، لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية ابن عباس وحسنه الألباني. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، وأرشده إلى العبارة الصحيحة وهي: ما شاء الله وحده. قال تعالى عن نوح وهو أوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. لا أقول لكم، يعني قومه، عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه ورحمته، ما هي عندي، بل هي عند الله وحده هو الذي يرزق. ولا أعلم الغيب، وإنما علم الغيب عند الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني ملك، لم يقل ولست بملك، لأن هذا معلوم، كلهم يعرفون أن نوحا بشر ليس ملكا، لكن يقول لا أقول، يعني لا أدعي أني ملك. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وهذه الجملة هي التي قالها نوح: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. نفس الشيء أمره الله تعالى أن يقول هذا الذي قاله نوح، والرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأطوعهم لله، فلا بد أنه قالها. إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل، أنهم لا يعلمون الغيب، وليس عندهم خزائن الله، وليسوا من الملائكة. وأن يقول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي، يعني لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها، إلا ما شاء الله. إلا الظاهر أنها استثناء منقطع، يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع. والاستثناء صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه لإخراج المستثنى من أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه. والمستثنى قسمان: متصل ومنقطع. أما المتصل فما كان من جنس المستثنى منه، كقول: جاء الطلاب إلا زيدا. وأما الاستثناء المنقطع فما كان فيه المستثنى من غير جنس ما استثني منه، كقول: احترقت الدار إلا الكتب، وذهب القوم إلا حمارا. معلوم أن الحمار ليس منهم، فالمستثنى ليس بداخل في المستثنى منه، فهذا استثناء منقطع. فليس المعنى أني لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، لا، الظاهر أنها منقطع، ويجوز أن يكون متصلا، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فماذا لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره؟ يعني قد يقول قائل: نعم، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولكن يملك لغيره، فيذهب هذا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، فيقال هذا أبعد، لأنه إذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ولا رشدا في عقولكم وتصرفكم، لا أملك لا هذا ولا هذا، قل إني لن يجيرني أي لن يمنعني أحد من الله لو أراد بي سوءا، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا لو أرادني سبحانه بسوء، فأنا لا أملك أن أدافع أو أن أمتنع بأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا للأمة كلها، والعجب أن قوما من الناس ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ادعائهم للمحبة كذبوه ضمنا في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلب لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر، فكأنهم يكذبونه في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هم يقولون لا بل تملك ونحن نسأله، ويقولون هذا من تعظيمه هذا من محبته، وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول وأنت منتقص للرسول وما أشبه ذلك، فأي الفريقين أحق بالصواب إن كنتم تعلمون؟ النافي، أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تغلو فيه، ولكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وظيفة الرسل إذا انتفت عنهم هذه الصفات؟ فإنما عليك البلاغ فقط، والله بصير بالعباد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فوظيفتهم البلاغ أن يبلغوا ما أنزل إليهم، أما أن ينفعوا الناس أو يضروهم فلا، لكن يأتي إنسان مشبه للعامة ويقول الرسول نفعني فقد دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني، ويشبه على الناس، فكيف نجيبه؟ نقول هذا للرسول، يعني ما ذكرت من هذا النفع للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم حتى للعلماء يفعلون مثل ذلك لكم، هل يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي؟ لا يملك، وهذا هو بيت القصيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك ذلك في الحقيقة هو الله، وكثير منا لا يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا، وكثير منا وكثير من العوام ومن جماهير المسلمين من يتوجه بقصد غير صحيح غير خالص لله تبارك وتعالى في طلب الحاجة. والأصل كما قال العلماء من سلفنا الصالحين السابقين أنه ينبغي عليك أن تكون بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك مما في يدي نفسك، لتكون بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك بما في يدك أنت، فيحقق الإنسان التوحيد لله تبارك وتعالى أنه لا ينفعه ولا يضره أحد سوى الله، وأنه لا يملك له نفعا ولا ضرا أحد سوى الله تبارك وتعالى، فيخلص لله تبارك وتعالى في القصد والإرادة والنية، ويكون توكله على الله تبارك وتعالى توكلا صحيحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يملك الهداية لعمه الذي كان يستميت في الدفاع عنه وعن رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفاته أخذ يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وعنده من شياطين الإنس من عنده يقولون أتدع دين عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية التوفيق ولا لعمه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقامه الله رب العالمين هاديا مرشدا معلما مبصرا يوضح للناس طريق الحق ويحذرهم من طريق الباطل ويدلهم على طريق الخير ويحذرهم من طريق الشر، فهذه الهداية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخبير أنت بأن العلماء آتاهم الله تبارك وتعالى هداية الدلالة على وفق ما جاء به رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هداية التوفيق فلا يملك قلبك إلا الله، ولا يصرف قلبك إلا الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد للعزيز المجيد سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا يملك أحد هدايته سوى الله تبارك وتعالى، وأن الدلائل قد تكون واضحة، وأن المعالم قد تكون بينة، وأن السبيل قد تكون مطروقة، ومع ذلك لا يوفق العبد إلى المسير فيها. وأنت خبير بأن ربك تبارك وتعالى لما ذكر من ذكر ممن لا يريد منهم أن يقوموا بين يديه في طاعة، قال جل وعلا: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإذا وجد الإنسان من نفسه تثبيطا عن العمل الصالح فعليه أن يلتفت إلى هذه الآية، فلعل الله تبارك وتعالى كره انبعاثه إلى الخير فصار إلى هذا التثبيط الذي يقعده عنه. فعلينا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن نعرف للأنبياء قدرهم، وأن ننزل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل الذي أنزله الله تبارك وتعالى فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.